بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا أيها الإخوة هو درسنا التاسع من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 18 من شهر صفر لعام 1440 الموافق 27 من شهر أكتوبر لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا بالكلام عن الأشياء النجسة التي أشار الشيخ رحمه الله إليها، وانتهينا إلى الكلام عن الدم الذي عده الشيخ رحمه الله من جملة النجاسات، وذكرنا أن عامة أهل العلم على ذلك، عامة أهل العلم يرون أن الدم من النجاسات، ويرون أنه لا يعفى منه إلا اليسير، وذلك لأن الأحكام الشرعية متعلقة بالغالب وليس بالقليل النادر، ويعفى منه أيضا عند هؤلاء أي عند أكثر أهل العلم ما تبقى في العروق من دم الذبيحة من الحيوان مأكول اللحم. وقد نقل بعض أهل العلم كالقرطبي والنووي وابن العربي الاتفاق على هذا الحكم. والحق أن الدم الخارج من الآدمي من غير السبيلين قل أو كثر، قد ذهب بعض أهل العلم إلى طهارته. المسألة لا ينبغي أن يدعى فيها الإجماع، يمكن أن يكون فيها اتفاق عند طائفة عريضة من أهل العلم، ولكن ليس فيها إجماع. فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الدم الخارج من غير السبيلين، إلى أن دم الآدمي الخارج من غير السبيلين وكذلك دم مأكول اللحم، هذه الدماء ذهبوا إلى أنها ليست نجسة. قل الدم أو كثر. من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي من التابعين طاووس بن كيسان، وكذلك عطاء بن أبي رباح، وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله ما ذكر هذا صراحة، ولكن هذا يستفاد من الآثار التي ساقها في الترجمة على بعض الأبواب في كتابه الصحيح، يستفاد من تلك الآثار من ترجمته على ذلك الباب كما سيأتي بيانه، روى فيه آثارا معلقة وغالبها صحيح وبعضها فيه نظر. وممن ذهب إليه أيضا ابن حزم رحمه الله، لكنه يرى أن الدم كله طاهر حتى لو خرج، أن دم الآدمي كله طاهر حتى لو خرج من السبيلين، وذهب إلى طهارة الدم عدا الخارج من السبيلين الشوكاني وصديق حسن خان الكنوجي، ومن المعاصرين الإمام الألباني والشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وذكر فيه آثارا معلقة في أمور شتى، وليس فقط في باب الطهارة ولا في باب إيش الدم. هذه الأمور اختلف، وإن كان في أبواب مختلفة، اختلف في كونها ناقضة للوضوء أو نجسة، إلى أن قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن أي البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، يعني إذا خرج الدم من الإنسان من أي موضع غير السبيلين ليس فيه إيش؟ وضوء، يعني لا ينتقض الوضوء بالجرح. وعصر ابن عمر بثرة، بثرة يعني على الجلد حبة منتفخة، عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. انتهى هذا التبويب من صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها، بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وحديث جابر الذي علقه الإمام البخاري رحمه الله وصله أبو داود وغيره بسند حسن كما في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني أن رجلا من الأنصار قام في غزوة ذات الرقاع يصلي وصاحبه ماذا؟ بات نام. وقام ذلك إيش يصلي؟ يحرس ويصلي، فرماه أحد المشركين بسهم فمضى في صلاته، نزعه ومضى في صلاته وجرحه إيش يثغب ويخرج منه الدم، فرماه بسهم ثاني فمضى في صلاته، رماه السهم الثالث خلاص سقط ما استطاع أن يتم صلاته. فلما قام صاحبه يعني لامه على أنه ما يعني أخبره بالخبر، قال ما أحببت أن أقطع صلاتي. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى دينهم وانظر إلى تحملهم وصبرهم وثباتهم. ثم يأتي بعد ذلك هؤلاء الملاحدة الزنادقة الرافضة ونعالهم يسبونهم ويلمزونهم ويتكلمون بهم. والخطورة ليست في الرافضة فقط وإنما بنعالهم وحميرهم الذين يمتطونهم في بلاد المسلمين السنية الذين يدافعون عنهم ويتشيعون لهم تشيعا سياسيا يجر للتشيع العقدي والديني، مش قادرين يقولوا عن أنفسهم أنهم شيعة رافضة مثلهم لأنهم بين المسلمين السنة. فإذا ما أتيح لهم المجال وكانت لهم الصولة والجولة أعلنوها، والله سيعلنوها كما سيأتي بيانه في درسنا في شرح أصول السنة عندما ضل فريق من الناس وضلت طائفة في باب القرآن، ما قالوا القرآن مخلوق وإنما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال أهل العلم عنهم جهمية لأنهم أرادوا أن يتوصلوا من خلال هذا إلى القول بأن القرآن مخلوق. لكن لماذا تستروا؟ لأن الدولة ليست لهم، بطلت دولة ابن أبي دؤاد ولا دولة بشر المريسي ولا دولة المأمون والمعتصم والواثق، صارت الدولة السنية دولة المتوكل، ومن جاء بعدهم من أعلن السنة وأعلى منارها وثبت عليها من سلاطين الإسلام. فماذا يفعلون؟ ما صرحوا بمعتقدهم الخبيث. وكذلك الحال في ناس هون نعال للرافضة وحمير للرافضة يتشيعون تشيعا سياسيا هو ذريعة للتشيع العقدي، مش قادرين يظهروا حالهم أمام الناس، وإلا فإنهم رافضة تماما مثل الرافضة، نعال لإيران ولنصر اللات الخبيث. فانتهينا إلى نعم قلنا حديث جابر هذا حديث علقه البخاري رحمه الله، ولكن وصله من؟ وصله غيره كما في سنن أبي داود بسند صحيح، نبه على ذلك الشيخ الألباني. قلنا إن هذا الحديث أن الأنصاري قام يصلي وجرحه ينزل الدم، جرحه ينبع دما، وما قطع صلاته، كيف وجه الدلالة؟ سنأتي على هذا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة معلقا على حديث جابر وهو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا يعني ناقضا للطهارة ونجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. انتهى كلامه. واضح الدلالة؟ واضحة؟ في حد عنده إشكال فيها؟ هذا الصحابي صلى وجرحه ينبو. طيب، هذا في الغالب لا يخفى على الناس لأنه في واحد شاهد، سيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سيخبر الناس، سيتكلمون بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى ولا قال له صلاتك باطلة ولا قال له لا تعيدها. إياك، الدم الكثير ناقض للوضوء، أو الدم أيا كان هو ناقض للوضوء وناقض للطهارة، إذا خرج منك وجرحت. ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما أن فكيف بعدم البيان أصلا؟ ما في بيان في هذا الموضوع، ما في حديث، ما في أمر ولا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. الدلالة هنا واضحة وهي قوية حقيقة في الحجية على عدم نجاسة الدم الخارج من غير السبيلين ولو كان كثيرا، لأن جرحه ينبع، السهم الأول والثاني وربما الثالث حتى سقط. ماذا تتصور من رجل وقع في جسده 3 أسهم؟ ماذا تتصور منه؟ أكيد سيخرج منه دم كثير. ومن جملة ما استدلوا به على أن دم الآدمي طاهر أن النصوص جاءت في نجاسة دم الحيض، والتسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوانات، قالوا تسوية بغير موجب فلا تصح. يعني بعبارة أخرى، قياس مع الفارق. قياس مع ماذا؟ مع الفارق. كيف نقيس الدم هذا الذي يخرج من الجرح على دم الحيض؟ دم الحيض أولا يخرج من أحد السبيلين، فهو مش مظنة النجاسة، النجاسة متحققة. دم الحيض قذر منتن، دم الحيض فيه إيش؟ خبث، وفيه يعني غلظ، وتنفر منه الطباع، وخبيث في ريحه، وخبيث في منظره. فكيف يقاس الدم الذي يخرج من الجروح العادية على دم الحيض؟ هذا قياس بغير موجب، وهو الذي يسمى القياس مع الفارق. والقياس مع الفارق قياس باطل، فلا يجوز التسوية ما بين غير متماثلين، كما أنه لا يجوز الجمع ما بين أيضا غير متماثلين، فالتسوية إنما تكون بين المتماثلين، والتفريق يكون ما بين غير المتماثلين. نعم. فإذا لا يجوز قياس الدم الذي يخرج من الجروح قل أو كثر على دم الحيض، ولأنه لا دليل على نجاسة سوى دم الحيض والدم الخارج من السبيلين، والأصل براءة الذمة، والأصل الطهارة. هذه أصول مهمة سيأتي بيانها إن شاء الله في والتدليل عليها والتمثيل عليها في دروس الأصول أو في درس الأصول. الأصل براءة الذمة، فلا تشغل إلا إذا أشغلها الشرع. نعم. مثاله، أقول لك يجب عليك أن تصلي الآن المغرب، تقول لي الأصل براءة الذمة لأن الشرع ماذا؟ ما أوجب علي أن أصلي المغرب قبل دخول الوقت، وإذا صليتها ماذا؟ فهي باطلة. علمتم؟ ها؟ الأصل الطهارة. فلو أن رجلا جاء وقال إن مثلا الفيل نجس، نقول له ما الدليل على نجاسة الفيل؟ الشرع سكت. إذا إن العصفور نجس، ما الدليل على نجاسة العصفور؟ الشرع سكت عنه. وكل ما سكت الشرع عنه فهو عفو، والأصل فيه الطهارة. فإذا هذان أصلان مهمان، الأصل براءة الذمة والأصل الطهارة، وسيأتي التمثيل عليهما وشرحهما في موضعه إن شاء الله من دروس الأصول. أيضا من الأدلة أن القول بنجاسة الدماء الآدمية مخالف لحديث الأنصاري، حديث جابر الذي فيه أن ذلك الرجل الأنصاري صلى وجراحه يعني ينبع منها الدماء الكثيرة، ومخالف لما ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بعد أن طعن وجرحه ينبع. والصحابة رضي الله عنهم جميعا أجمعوا على صحة الصلاة، فقد أكمل صلاته رضي الله عنه وجرحه ينبع دما عندما طعن. وأيضا من الأدلة أنه صح عن عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، تلطخ بماذا؟ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، ما توضأ، هذه الدماء ما نقضت وضوءه، وهذه الدماء ليست نجسة، لو كانت نجسة ما صلى بها، وهذا حيوان مأكول اللحم، لذلك هذا من الأدلة أيضا على أن حيوان الحيوان مأكول اللحم دمه وفرثه طاهر، دمه المسفوح لا شك. نعم، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة. ومن الأدلة أثر الحسن البصري الذي علقه البخاري، وهو قوله لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، كانوا يعني يقومون في الغزوات إلا في الغزوة في جراح وفي دماء، سواء هذه الدماء سواء كانت منه أو من غيره، ومع ذلك كانوا يصلون. وأنتم تعلمون في صلاة في الحرب تسمى صلاة الحرب أو الخوف، فما ورد أبدا أنهم كانوا يغيرون أو يبدلون ملابسهم التي جاءت عليها الدماء. نعم، ومن الأدلة أيضا أن إلحاق الدم الخارج من غير السبيلين بدم الحيض وقياسه عليه كما ذكرنا قياس مع الفارق، وذلك لخبث دم الحيض ونتنه، وقد وصفه القرآن بأنه أذى، ولأنه مكتوب على بنات آدم كتابة كونية قدرية، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس باختيارهن. وأيضا النصوص الكثيرة التي صرحت بتحريم الدم، هذه النصوص لا تفيد نجاسة الدم، لأنه لا تلازم ما بين التحريم والنجاسة، وهناك أدلة كثيرة على هذا، فالله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم لا تلازم ما بين لفظ التحريم والنجاسة. نعم، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، استدلوا بهذه الآية على أن الدم نجس بدلالة قوله تعالى فإنه رجس، وكلمة رجس تعني النجس الخبيث القذر المنتن، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عندما رمى الروثة وقال إنها رجس أو قال إنها ركس، فاستدلوا بقوله رجس هنا على نجاسة الدم، قالوا فإنه هذا الضمير يعود على المذكور كله، وهو قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذه الدلالة بعيدة من ناحية اللغة ومن ناحية الأصول، فإن المشهور في لغة العرب أن الضمير إنما يرجع على أقرب مذكور، فلما قال فإنه رجس هذا يرجع على أقرب مذكور وهو الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، إذن ما هو الرجس في الآية؟ لحم الخنزير، هذا من أدلتهم وعلمتم كيف يرد عليه. وعلى كل حال فالمسألة تبقى خلافية والخلاف فيها قوي، ولكن مذهب القائلين بعدم نجاسة دم الإنسان إلا ما خرج من السبيلين وعدم نجاسة دم وفرث الحيوان مأكول اللحم أدلتهم أقوى ومذهبهم أقوى، كما رجح ذلك الشيخ الألباني والشيخ العثيمين وكثير من أهل العلم المعاصرين والسابقين، لعدم وجود ما ينتهض من الأدلة عند القائلين بعدم نجاسة، عند القائلين بنجاسة الدم مطلقة إلا اليسير طبعا قال، وإلا ما خرج من السبيلين فإنه نجس عند الجميع اتفاقا على أي حال. والذي يريد أن يعمل بالأحوط مثلا لا يمنع من هذا في الدم الكثير، لا يمنع من هذا في الأحوال العادية، واحد على ثيابه دم كثير في غالب الأحوال، يعني حتى لو لم يكن نجسا فإنه قذر، أليس كذلك؟ أنت تتنزه عن البصاق وتتنزه عن القيح، والبصاق والقيح كلاهما قذر وليس بنجس، في دليل على نجاستهما؟ ما في دليل على النجاسة، ولكنك تتنزه عنهما في ثيابك وتتنزه عنهما في موضع صلاتك، فإن باب أولى أن تتنزه عن الدم الكثير إذا ما صليت، هذه أولوية، نقول لك هذا من باب الأحسن، لكن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. نأتي ونقول إنه نجس، لا، لا نقطع بنجاسته، لماذا؟ لأنه ما قام الدليل على نجاسة دم الآدمي ولا دم مأكول اللحم. فلو أنه صلى لظرف من الظروف، أو صلى مضطرا، أو صلى مثلا لضيق الوقت وليس عنده إلا ذلك الثوب الذي عليه الدماء التي قلنا إنها ليست نجسة، دماء الآدميين، دماء نفسه مثلا، أو دماء خروف ذبحه، فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة. نعم، ولو صلى في يعني مع كامل الوسع والطاقة والاختيار في تبديل ملابسه، أيضا الراجح أن صلاته صحيحة، لكن الأولوية تكون في ماذا؟ في أن الله تبارك وتعالى يعني أمرك بأن تحسن ثيابك وتحسن مثلا يعني هيئتك عند الصلاة. نعم، فإن أمكن أن تغير وتبدل ملابسك فهذا يكون باب الأولى والأحوط، وإلا فإن الراجح والله أعلم أن دم الآدمي ليس بنجس، ودماء كذلك مأكول اللحم من الحيوانات. قال الشيخ رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان أو كل حيوان محرم أكله، مثل ماذا؟ كالحمر الأهلية والبغال والكلاب والقطط والسباع، هؤلاء أبوالهم وأرواثهم نجسة، بخلاف مأكول اللحم كما سيأتي بيانه. فإن الأنعام مأكولة اللحم سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أبوالها وأوراثها وأرواثها طاهرة، أبوالها وأرواثها ماذا؟ طاهرة. والدليل على نجاسة أبوال وأرواث كل حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز أكله، ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو رجس. فهذا من الأدلة على أن أرواث الحيوانات غير مأكولة اللحم مالها نجسة، والركس والرجس بمعنى واحد وهو النجس والقذر والنتن، والروثة هي رجيع ذوات الحافر ومخلفاتها، رجيع مخلفات ذوات الحوافر كما في تاج العروس للزبيدي والنهاية لابن الأثير، وفي الصحيحين واللفظ للإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، أي الحمر ماذا؟ الأهلية التي يربيها الناس في بيوتهم ويستعملونها في النقل والحرث وغير ذلك. ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، يعني الناس ذبحوها وأكلوها. ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، كثرت ما ذبح الناس حميرا أهلية فنيت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور، يعني قلبت وكب وألقي ما فيها، وهذا ليس من إهدار المال لأنه صار مال غير متقوم لا قيمة له، أنه نجس فيجب إهداره ويجب رميه كالخمر تماما. لما جاءهم الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أنزل الآيات في تحريم الخمر أراقوها، ما نظر أحدهم إلى أنها تباع، لم يعد بيعها جائزا، صارت مالا لا قيمة له في الشرع، وإن كان له قيمة عند الفاسقين والكافرين، في ناس عندهم ملايين من تجارة الخمر والدخان والمخدرات والمفترات وغير ذلك، لكنها في الشرع لها قيمة؟ ما لها قيمة. ولذلك أهل العلم في باب الفقه قالوا إنه لا يضمن من أتلف المحرمات، لا يضمنها، كمن كسر إيش خمرا آنية خمر أو مثلا أتلف دخان، ما تروح تكسر تتلف، هذا الحكم الشرعي لمن كان له قدرة، عرفتم؟ لمن كان له قدرة وله سلطان، يعني واحد يعمل مثلا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، فجاء فرأى خمارة كسرها، بضمنوا صح أصحابها؟ بضمنوا، هم بده يخرب بيتهم كمان، في سجن وفي غرامة وفي عقوبة وربما جلد إذا ثبت عليهم ذلك، وأيضا في هذا نشر لهذه المنكرات في المجتمع، في عقوبة تعزيرية غير العقوبة الحدية، علمتم؟ إذن عندما يكون له قدرة على تغيير المنكر باليد بأن يكون مولا من قبل الدولة ينكر المنكرات الظاهرة ولا يضمن، لكن من ليس له قدرة على إنكار المنكرات الظاهرة لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب على إنكاره منكر أعظم ويترتب على إنكاره مفاسد، علمتم؟ خاصة في مثل هذه المجتمعات التي يعيشها الناس. وما ضل الخوارج إلا لما أهملوا باب مراتب إنكار المنكرات، إضافة إلى ضلالهم بماذا؟ في باب الاعتقاد. أصلاً الدين كله قائم على تحصيل المصالح ودرء ماذا؟ المفاسد، تحصيل المصالح وتكفيرها ودرء المفاسد أو تقليلها. نعم. وفي لفظ مسلم قال عن الحمر فإنها رجس أو نجس، يعني هذا أوضح لفظ في تحريمها وفي بيان عدم طهارتها. وأيضا من الأدلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء. ويؤخذ من كلام الشيخ بالمفهوم أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو الصحيح لعدم الدليل على نجاسته وتمسكا بالأصل وهو الطهارة، بل قيام الأدلة الكثيرة المتوافرة على طهارته، وهو ما سيبينه الشيخ ويقرره فيما يأتي في موضعه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.